أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الدرس التاسع الذي يتحدث عن الصفات الذاتية. ذكرنا مقدمة بينا فيها أن الله تبارك وتعالى واجد لجميع كمالات مخلوقاته ومعلولاته، وبينا ذلك أنه كيف يكون على نحو التجلي، ومثلنا له بأمثلة فلا نكرر. ثم بعد ذلك ذكر في نهاية المقدمة أن الصفات الثبوتية التي تثبت لذات الحق عز وجل تكون على قسمين، إما أن تكون صفات ذات، وإما أن تكون صفات فعل. فيأتي المصنف اللي هو هذا محل درسنا اليوم، منا راح يبدي الحديث عن الصفات الذاتية والفعلية. يعرف الصفات الذاتية ويعرف الصفات الفعلية. طبعا فيما مر سابقا في دراستنا للعقائد، يعني في بداية المعرفة، مر علينا أيضا هذا المطلب والتفرقة ما بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. هذه أيضا فالملاحظة نذكرها من فوائد دراستي أكثر من كتاب ولأكثر من مؤلف، تنظر إلى الطريقة التي يتحرك بها الكاتب والمؤلف وصاحب الكتاب وصاحب الفكرة. فقد تكون الفكرة واحدة لكن تأخذ من أكثر من طريق للاستدلال عليها وللوصول عليها. سوف تجد أن البيان الذي يذكره المصنف نوعا ما يغاير ما ذكرناه سابقا ولو صياغيا، لكن المطلب في روحه واحد. إذا تتذكرون ذكرنا سابقا في بداية المعرفة، نحاول أن نكرر المطلب سريعا، أن الصفات الذات وهي الصفة التي يكفي في وصف الذات بها التصور، شنو؟ استحضار نفس الذات. أن تستحضر نفس الذات الإلهية كافية في أن تصف الذات الإلهية بهذا الوصف. فالذات الإلهية بما هي من دون ضميمة أي ضميمة كافية في أن تصفها بأنها قادرة، أن تصفها بأنها عالمة، أن تصفها بأنها حية، أن تصفها بأنها سميعة بصيرة إلى آخره. لا تحتاج إلى ضميمة شيء آخر. أما الصفات الفعلية فقلنا لا نحتاج إلى ضميمة إلى الذات حتى نصفها بتلك الصفة. فحينما نريد أن نصفها بالخالقية فنحتاج أن ننظر إلى استحضار مفهوم الخلق، زين، من خلقه الله تبارك وتعالى. حينما نصفه بأنه رازق مفهوم شنو؟ الرزق وإلى آخره، المرزوق وإلى آخره. زين، هذا البيان الذي ذكرناه سابقا. وذكرنا أيضا بيانا ثانيا، بيانا آخر يذكره الشيخ السبحاني إن شاء الله تعالى في الإلهيات، وهي علامة أخرى للتفرقة والتمييز ما بين صفات الذات وصفات الفعل، أن صفة الذات تتصف بها الذات على الدوام، بمعنى أنها لا توصف بنقيضها. أما صفة الفعل فلا يمكن أن توصف الذات بها وبنقيضها. فالله تعالى لا يقال في حقه يعلم ولا يعلم، ولا يقال في حقه حي ولا حي، ولا سميع وغير سميع. فهذه صفات ذات، نستكشف أنها صفات ذات لأن الذات لا توصف بنقيضها. أما يمكن أن نقول أن الله تعالى خالق وليس بخالق، رازق وليس برازق، فهذه أيضا من العلامات التي تذكر للتفرقة ما بين صفة الذات وصفة الفعل. البيان الذي يذكره المصنف هنا في هذا البيان الذي في كتابه في دروس في العقيدة يبتني على هذه الفكرة، أن بعض الصفات تنتزع وتوصف بها الذات، توصف بها الذات، راح أعبر بهذا التعبير أكثر دقة، توصف بها الذات الإلهية، توصف بها الذات، شبيه بالمعنى الأول اللي ذكرناه في بداية المعرفة، توصف بها الذات. أما الثاني صفات الفعل فالصفة لا توصف بها الذات في مقام الذات، وإنما في مقام فعلها، في مقام الفعل. بعبارة، نحتاج إلى تصور علاقة ما بين الذات الإلهية وما بين أمر خارج عن الذات، وهذه العلاقة اللي هي نوع من النسبة منها تنتزع شنو؟ ننتزع الصفة الفعلية، صفة الفعل. زين، لذلك يسموها صفة انتزاعية. زين، صفة انتزاعية. فارق الأساس على هذا البيان الذي يذكره المصنف، الفارق الأساس أن صفة الذات لها مصداق خارجي يحكي عنه، مصداق خارجي. أما صفة الفعل فليس له مصداق في الخارج، وإنما محل صفة الفعل هي الذهن فقط. صفة الفعل محلها شنو؟ محلها الذهن فقط. يعني العلم مثلا، العلم لما نقول الله تعالى عالم، زين، فمعناته الله تعالى في الخارج شكو؟ يوجد علم في الخارج، يوجد علم اللي هي مصداقه الذات الإلهية، نفس الذات الإلهية، زين. لما نقول أن الله تعالى حي في الخارج عندنا، توجد حياة، فعلا توجد شنو؟ توجد حياة. لما نقول أن الله تعالى قادر في الخارج شكو؟ توجد قدرة، توجد فعلا قدرة اللي هي ذات الله عز وجل، زين. لكن حينما نصف الله تعالى بأنه بالخالقية، في الخارج لا توجد لدينا خالقية، لا يوجد لدينا في الخارج سوى ذات الله تعالى والمخلوق. فمن هذين، من النسبة اللي بين ذات الخالق عز وجل، ذات الله تعالى والمخلوق، انتزعنا صفة الخالقية، ما عندي خالقية في الخارج. وكذلك الرازقية التي نصف الله تعالى بها، لا يوجد في الخارج لدينا شنو؟ رازقية. لا يوجد لدينا في الخارج سوى الله تعالى والممكن المرزوق الذي أفيض عليه الرزق. فهاي الصفة الأساسية اللي هي الصفات الانتزاعية، الصفات النسبية اللي نسميها، الصفات النسبية والصفات الانتزاعية محلها شنو؟ محلها الوجود. شنو الوجود؟ محلها الذهن فقط وفقط، لا يوجد لها مصداق. شنو مصداق في الخارج؟ جيد. فهذا هو الفارق الأساس الذي يذكره. ثم بعد ذلك، يذكر مطلبا، مهما، يقول: هل يمكن، تحت هذا السؤال نصوغه بهذا الاستفهام، هل يمكن إرجاع صفة الصفات الفعلية إلى الصفات الذاتية أم لا؟ هذا واحد. وسؤال ثاني: هل يمكن أن نجعل من صفة الذات صفة فعلية أم لا يمكن؟ يقول: نعم، يمكن أن نجعل من الصفات الفعلية، نرجعها إلى صفات ذاتية. كيف نرجعها إلى صفات ذاتية؟ يقول: إذا فسرنا الخالقية، شنو يعني الخالقية؟ يعني القدرة على الخلق. الرازقية يعني القدرة شنو؟ على الرزق. فعادت صفة الخلق خالقية والرازقية لمن؟ إلى القدرة. والقدرة صفة شنو؟ صفة ذات. فعادت إلى شنو؟ إلى أنها صفة ذات. فإذا فسرنا الصفات الفعلية بواحدة من الصفات الذاتية، تعود لمن؟ إلى أنها صفة شنو؟ صفة ذات، لكنها تكون بمعنى صفة الذات، بمعنى القدرة. جيد. السؤال الثاني: هل يمكن أن نجعل من صفات الذات صفات فعل؟ يقول: ممكن. كيف؟ إذا تصورنا، صفة الذات بضميمة شيء خارجا عن الذات، فتكون صفة شنو؟ صفة فعل. زين، صفة فعل. لذلك بعض المتكلمين وبعض الذين تكلموا في صفات الله تعالى عز وجل في هذا المطلب قسموا الصفات إلى قسمين. هذا التعبير: صفات في مقام الذات وفي مقام الفعل. ليش ذكروا في مقام الذات وفي مقام الفعل غير ذاك تقسيمنا صفة الذات وصفة الفعل؟ قالوا: أكو صفات في مقام الذات وفي مقام الفعل. ليش؟ قالوا: لأن هي الصفة نفس الصفة ممكن أن تكون في مقام الذات، بعض الصفات ممكن أن تكون في مقام الذات وممكن أن تكون في مقام الفعل. مثالها، قالوا مثالها العلم. العلم الله تعالى بذاته شنو؟ عالم لا يجهل شيئا بذاته. الله تعالى لا يوصف بأنه غير عالم في ذاته، فالله تعالى عالم في مقام الذات. زين، فهو عالم في مقام الذات. لكن الله تعالى في مقام فعله حينما يعلم، عد عالم معلوم ذات وشيء خارجي يعلمه، لو ما عندي قل عندي، زين، شيء خارجي يعلمه، زين. فهذه النسبة، تصور الذات زائد شيء خارج عن الذات، انتزعنا من تلك النسبة صفة أم لم ننتزع؟ نعم، علمه بمخلوقاته، علمه بفعله، زين، علمه بفعله، اللي هذا يحتاج إلى حديث أنه هو تفسيره، إن شاء الله تعالى نتركه. زين، علمه بفعله، فقال العلم إيش صار بيا مقام؟ في مقام الفعل. لذلك قالوا لدينا علم في مقام الذات، وعلم في مقام شنو؟ في مقام الفعل. حتى السمع والبصر، الله تعالى سميع بصير، سميع بصير. إذا تتذكرون إيش فسرناه بيا معنى؟ عالم، علم بالمسموعات وعلم بالمبصرات. فصارت من صفات شنو؟ من صفاتي، من صفات الذات، لأن أرجعناها علما إلى العلم. نفس صفة السمع والبصر بما أنه أرجعناها إلى العلم، والعلم يتصور في مقام الفعل أيضا، فكذلك السمع والبصر يمكن أن نتصوره في مقام، في مقام الفعل، في مقام الفعل أيضا. فنتصور أن الله تعالى سميع بمن؟ بالأمور المسموعة، بما من شأنه أن يسمع. فنسبنا الذات إلى شيء خارج عنها وانتزعنا صفة، فصار صفة في مقام الفعل. وكذلك البصر، الله بصير بشيء من شأنه أن يبصر. زين، عالم بالمبصرات، هيك قلنا فسرنا من شأنه أن يبصر. فتصورنا الذات بضميمة شيء زائد عنها وانتزعنا صفة، فصارت صفة في مقام شنو؟ في مقام الفعل. فتلخص مما ذكرناه، ألخص هذا المطلب كله. أولا، ذكر المصنف الضابط والفرق ما بين صفة الذات وصفة الفعل. زين، وأن صفة الذات هي اللي تنتزع من مقام الذات، توصف بها الذات فقط وفقط، توصف بها الذات. زين، توصف بها الذات، ما راح أقول تنتزع لأن ذيش راح يسميها انتزاعية، لذلك أنا أقول توصف بها الذات. زين، ولها مصداق خارجي، هاي صفة الذات. أما صفة الفعل فمن أين تنتزع؟ تنتزع من نسبة الذات إلى شنو؟ إلى ما هو خارج عنها، إلى موجود خارج عنها. زين، فننتزع تلك الصفة. جيد، لذلك تسمى صفة انتزاعية، صفة نسبية، ولا موطن لها سوى شنو؟ سوى الذهن، بمعنى أنه لا يوجد مصداق خارجي لصفة الفعل. هذا أولا. ثم بعد ذلك أجبنا على هذين السؤالين، هل يمكن أن نتصور صفة الفعل في مقام الذات؟ وهل يمكن أن نتصور صفة الذات في مقام الفعل؟ فهذه المطالب اللي استعرضها المصنف تحت هذا العنوان، الصفات الذاتية والفعلية، نطبق العبارة. الحفاظ على تسلسل الأبحاث وترتيب الأبحاث وتبويب الأبحاث مهم جدا باستيعاب المطالب، فحاولوا، ضروري جدا حينما تقررون المطلب، يعني تتقيدون بهذا الذي نذكره. هذا العنوان الرئيسي اللي ذكر صفات الذات وصفات الفعل، ذكر ذن الأمور الثلاثة، الأمر الأول اللي ذكرناه، والثاني والثالث بعد ما نكرر راح نطبق العبارة ونذكره. فقال: الصفات الذاتية والفعلية، إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها شنو؟ واجدة لنوع من أنواع الكمالات أمثال الحياة والعلم والقدرة، وإما أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله، شوف هذه نوع ارتباط وعلاقة بين الله تعالى ومخلوقاته. زين، أمثال الخالقية والرازقية، ويطلق على القسم الأول الصفات الذاتية، وعلى القسم الثاني الصفات شنو؟ الصفات الفعلية. زين، ما هو الفارق الرئيسي ما بين صفات الذات وصفات الفعل؟ قال: والفارق الأساس الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة شبيها مصداقا عينيا لها، مصداقا عينيا. بس خل أرجع أنوه للملاحظة أنا ذكرتها بالشرح، هذه أنوه عنها. قال الصفات بالبداية إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية، زين، والثانية تنتزع من علاقة وارتباط. أنا قلت الأولى ما راح أعبر عنها انتزاعية، ليش؟ لأن في بعض الكتب الكلامية، إن شاء الله تعالى إذا راجعتم، راجعوا مثلا الإلهيات أو شوفوها، إن شاء الله تعالى يمر عليكم. زين، لما تراجعون يعبر عن تلك الصفات اللي يعبر عنها يسميها بمن؟ الانتزاعية. فأنا حتى نخرج من هذا الخلط، حتى ما نقع في هذا الخلط، ما عبرت عن الأولى بأنها صفات شنو؟ صفات انتزاعية. زين، حتى ما نخرج من هذا الخلط، وإلا هو التعبير صحيح، يعني لا مشاحة في الإصطلاحات والألفاظ، المسألة ألفاظ، روح المطلب واضح إن شاء الله تعالى، لكن أشرت أنا بهذا التعبير حتى ما نقع في هذا الخلط. زين، قال: والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول، يا هو القسم الأول الصفات الذاتية. تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا عينيا لها. فالصفات الذاتية صح هي مفاهيم ذهنية، خب هي مفاهيم، كل الصفات عبارة عن شنو؟ عن مفاهيم، لكن غاية ما في الأمر لها مصداق خارجي لو ما لها مصداق خارجي. فالمفاهيم الذهنية اللي تكشف واللي نصف بها الذات الإلهية كأنها صفات ذات لها مصداق في الخارج لو ليس لها مصداق في الخارج، شنو مصداقها الخارجي؟ هي الذات العينية الخارجية، الذات الإلهية. زين، مصداقا عينيا لها، يعني مصداقا حقيقيا، عين خارجي متحقق في الخارج، هذا المصداق العين. أما في القسم الثاني فتعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته، وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفي شنو؟ الإضافة والنسبة. زين، أمثال صفة الخالقية التي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الإلهية، ويمثل الله تعالى والمخلوقات طرفي شنو؟ هذه الإضافة. ولكن لا يوجد في خارج الذهن غير الذات الإلهية المقدسة وذوات شنو؟ وذوات المخلوقات. عندنا حقيقة خارجية اسمها خالقية؟ ما عندي، بالخارج ايش عندي؟ فقط الذات الإلهية وذات المخلوقات، لكن من نوع الارتباط الحقيقي الموجود انتزعنا صفة الخالقية. زين، ولكن لا يوجد في خارج الذهن، فالصفات الفعلية وين موطنها راح يكون؟ في الذهن فقط. زين، غير الذات الإلهية المقدسة وذوات المخلوقات حقيقة عينية خارجية أخرى تسمى بالخالقية ما عندي. زين، وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته، شوف انتهى، بس انتهى البيان الفارق الرئيسي لا لا، وراها راح نجي لهذا الأمر الثاني. سؤال، هل يمكن أن نرجع الصفات الفعلية إلى الصفات الذاتية؟ قولي ممكن. وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته في مقام الذات، شوف رجعت لصفة شنو؟ صفة الذات، بذاته القدرة على الخلق، ولكن القدرة من صفات شنو؟ الذات. وأما الخلق فهو مفهوم إضافي ينتزع من مقام شنو؟ من مقام الفعل. ومن هنا يعبر عن الخالق، يعتبر الخالق منين؟ من الصفات الفعلية، إلا إذا فسرناه بمن فسره؟ بالقادر على الخلق، فتؤول حينئذ وترجع المن؟ إلى صفة الذات، لكن تكون بها معنى، تكون بمعنى القادر، بمعنى صفة القدرة. أنا أعتقد واضح المطلب؟ جيد. وأهم الصفات الذاتية الإلهية هي الحياة والعلم والقدرة. وأما السميع والبصير، هذا تحدثنا عنه في بداية المعرفة مفصلا يعني، وأما السميع والبصير فشنو تفسيره؟ فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر على السمع والبصر، فاشترجع تكون بها معنى، بمعنى العليم ومعنى القدير، وش تصير؟ صفة ذات. زين، ممكن أن تكون صفة فعل لو ما ممكن؟ إيه ممكن، وإن كان المراد منهما السمع والرؤية بالفعل التي تنتزع من العلاقة بين ذات السميع والبصير والأشياء القابلة للسمع والرؤية، فلا بد أن نعدهما من الصفات شنو؟ من الصفات الفعلية. كما أن العلم أحيانا يستعمل بهذا المعنى الإضافي اللي هو العلم في مقام الفعل، ويسمى بهذا الاعتبار العلم شنو؟ العلم الفعلي. لذلك هذا هسه لازم اصطلاحات تصير عندنا واضحة، شنو عندنا؟ العلم الذاتي والعلم شنو؟ والعلم الفعلي. لما هذان الاصطلاحين كنا نعرفهم، لما نقول الفعلي شنو العلم الفعلي؟ ها هو العلم، علم الله تعالى في مقام شنو؟ في مقام فعله، فيكون صفة شنو؟ من صفات الفعل. واضح؟ لا من صفات، لا من صفات الذات. جيد. ثم بعد ذلك يتحدث عن عنوان جديد اللي هو إثبات الصفات الذاتية، كيف نثبت الصفات الذاتية، اللي هو قال أهم الصفات الذاتية اللي راح يتحدث عنها ثلاثة، الحياة والعلم والقدرة. زين، بشكل عام هل يوجد لدينا دليل يمكن من خلاله أن نثبت جميع الصفات الذاتية أو لا؟ قال الدليل العام الذي نثبت فيه جميع الصفات الذاتية هو ما ذكرناه وما مر من أن هذه المفاهيم الحياة والعلم والقدرة توصف بها المخلوقات أم لا توصف بها المخلوقات؟ توصف بها المخلوقات، توصف بها المخلوقات على أنها صفات كمال فيها، صفات كمال في المخلوقات. هذه المقدمة الأولى، المخلوقات توصف بمن؟ بالعلم والقدرة والحياة على أنها صفات كمال. جيد، مو هاي على أنها صفات كمال واضح، هاي خرجنا بها مسألة الجسمانية وغيرها وغيرها، زين، لأن هي تعبر بجهة أخرى مثل الجسمية على أنها صفات ناقصة، زين، فما تنسب إلى ذات الله. فالمقدمة الأولى العلم والحياة والقدرة توصف بها صفة كمال في المخلوقات، حتى نختصرها، صفة كمال في المخلوقات، هاي الصغرى، الكبرى، وكل صفة كمال في المخلوقات فإن العلة مخلوق، فإن الخالق، فإن العلة تتصف بها بنحو أكمل وأرقى. زين، النتيجة العلم والحياة والقدرة من صفات شنو؟ من صفات العلة اللي هي الله تبارك وتعالى. فهذا هو الدليل شنو؟ هذا هو الدليل العام. لكن يمكن أن نفصل الحديث عن كل صفة من هذه الصفات. صح، الله تعالى عالم، لكن نسألكم، ما معنى علمه تعالى؟ الله تعالى حي، ما معنى حياته تعالى؟ الله تعالى قادر، ما معنى قدرته تعالى؟ وكيف ندفع الشبهات حول علمه وحول حياته وحول قدرته عز وجل؟ أقرأ المقدمة هذه. قال: إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهية هو الطريق التالي: إن هذه المفاهيم حينما تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالها. هذه المقدمة الأولى، زين، فيلزمها إذن أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلة الموجدة. جيد، ليش؟ في العلة الموجدة. إذ، هذا إذ شنو؟ إذ تفسير المن للملازمة، تفسير للملازمة، هو قال فيلزمها، هذا الإذ تفسير الملازمة. إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق لابد شنو؟ أن يكون الله تعالى الخالق واجدا له. هاي إذ كل كمال اللي هي راح تصير المفروض بالقياس تصير كبرى، تصير كبرى، يعني راح أعيدها بطريقة القياس. شوف، هذه المفاهيم تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالها، هاي المقدمة الصغرى. الإذ الورى الإذ راح أخليها كبرى، وكل كمال يوجد في أي مخلوق لابد أن يكون الله تعالى الخالق واجدا له، هاي الكبرى. النتيجة الملازمة الورى فيلزمها، إذن هاي النتيجة، إذن إذن كل ذن الكمالات توجد بدرجتها المتكاملة في العلة الموجدة. واضح صار القياس؟ الصغرى والكبرى والنتيجة، يعني هو ذكر الصغرى، إنه بذكر النتيجة، إنه بذكر شنو؟ إنه بذكر الكبرى اللي صارت بمثابة التعليل المن للنتيجة للملازمة. زين، حتى يمكنه إفاضته وإعطاؤه للمخلوق، لأن هاي واضح إن فاقد الشيء لا يعطيه، تحدثنا عنها بالدرس الماضي. ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا لها، أو لمن يفيض العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلا عاجزا. إذن فوجود هذه الصفات الكمالية في بعض المخلوقات دليل على وجودها في الخالق تعالى دون أن يعرض له نقص أو تحديد، أي إن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة لكن بما يناسب واجبية وجوده لا متناهية. والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه الصفات. قال: الحياة، الحياة، مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات. الأولى النبات، خلي نوضحها، أنا ما أدري خذان الواحس في تطبيق العبارة، أنا بعدنا ما شارحين الوضل، خلي نوضحها. صفة الحياة، ما معنى الحياة؟ الله تعالى حي، ما معنى أن الله تبارك وتعالى حي؟ قال: حينما نأتي إلى الحياة وننظر إلى الحياة فنجد أنها تفسر بمن؟ تفسر بمعنيين. المعنى الأول للحياة نجده في النبات، والمعنى الثاني للحياة نجده في النباتات وفي الحيوان، العفو، في الحيوانات وفي الإنسان. زين، طبعا هذا هم البيان استفيدوا منه لطيف، غير البيان اللي بينا في بداية المعرفة، فممكن أن نستفيد من عنده. جيد، فيقول الحياة في النبات لها معنى، والحياة في الحيوان والإنسان لها معنى، فراح يصير لي معنيين للحياة. زين، المعنى الأول اللي هو نجده وين؟ نجده في النبات. شنو معنى نبات حي ونبات ميت؟ تقول النبات الحي له نحو من النمو، نمو ينمو، والنبات الميت ما ينمو. جيد، قول هذا معنى الحياة اللي نفهمه في النبات، أنه الحي نبات ينمو والميت نبات لا ينمو. جيد، زين، أما في الحيوان المعنى الذي نأخذه من الحيوان له في الحيوان والإنسان، شنو يعني نقول هذا إنسان حي وهذا إنسان ميت، حيوان حي وحيوان شنو وحيوان ميت؟ تقول هذا الحيوان حي بشعور وبإرادة، الإنسان إذا كان حيا أيضا فيه شعور وفيه إرادة، والميت ما هو ليس له شعور ولا إرادة. جيد، لنقف مع هذين المعنيين. أما المعنى الأول اللي هو بمعنى النمو، شنو يعني نمو؟ النمو فقدان كمال وإيجاد كمال شنو؟ جديد. كان فاقدا لكمال واتصف بكمال جديد، هذا معنى النمو. كان فاقدا لشيء وجودي، كمال وجودي، واتصف بمن؟ بأمر جديد، هذا معنى النمو. زين، فالحياة بمعنى النمو ملازمة، هذا المعنى ملازم لوجود النقص والكمال، أكو نقص وأكو تكامل، والله تعالى فيه نقصان ليس فيه نقص، غني واجب الوجود، النقص من لوازم الإمكان ومن لوازم واجبية الوجود. فالحياة بهذا المعنى لا يمكن أن نصف بها الحق عز وجل. زين، راح المعنى الأول، نجي لمن؟ للمعنى الثاني. شنو معنى الثاني؟ الشعور والإرادة، إدراك الشعور، نفسية الإدراك، نفسية العلم. زين، والإرادة، هذا الشعور وهذا الإدراك وهذه الإرادة هو معنى شنو؟ هو معنى الحياة. فنسأل، هل يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بهذا المعنى من الحياة أو لا؟ نقول إذا أردنا أن نصف الله تعالى عز وجل بالحياة بالمعنى الثاني، لا يمكن أن نصفه بنفس معنى الحياة الموجودة في الحيوان والإنسان، لأن معنى الحياة الموجودة في الإنسان والحيوان ملازمة لمن؟ ملازمة أيضا للنقص والمحدودية. حياتنا، إدراكنا، شعورنا محدود أم ليس محدودا؟ إدراك الحيوان والإنسان محدود، فهل أن الله تعالى يتصف بالإدراك والشعور بالمحدودية بهذه المحدودية؟ لا. زين، فلا يمكن أن نصفه بالحياة بنفس المعنى، بذات المعنى المتصف به الإنسان والحيوان، لكن يمكن، هذا التفتول، هذا اللي ما قدرنا نسويه بالمعنى الأول، لكن يمكن أن نصف الله تعالى بالحياة بالشعور بالإدراك بها معنى، بمعنى يليق بذاته عز وجل، ينسجم مع واجبية وجوده. يعني يمكن أن نصف الله تعالى بأنه شاعر بشعور لا متناهي، مدرك بإدراك لا متناهي، عالم بعلم لا متناهي، مريد بإرادة لا متناهية، ممكن أم ليس بممكن؟ ممكن. أما يمكن أن نصفه بالمعنى الأول أنه له نمو لا متناهي؟ لا، نفس معنى النمو ملازم لمن؟ للنقص، لذلك نفيناه بالمرة، نفيناه بالكلية عن ذات الله عز وجل، فقلنا لا يمكن أن نصف الله تعالى بمن؟ بالمعنى الأول للحياة الموجود بالنبات اللي هو بمعنى شنو؟ بمعنى النقص والكمال، التكامل بعد النقص، هذا لا يمكن أن نصفه، لكن بالمعنى الثاني وجدنا أن الأمر ممكنا، يمكن أن نقشر المعنى الثاني من لوازم النقص ونصف الله تبارك وتعالى بالحياة بمعنى يليق بذاته عز وجل. فالله تعالى حي بمعنى أن له شعور وإدراك وإرادة لكن تناسب ذاته المتعالية عز وجل. هذا تفسير المعنى، معنى الحياة الإلهية. سؤال: ما هو الدليل على حياته بهذا المعنى؟ الجواب: لدينا دليلين. الدليل الأول ما مر وما ذكرناه، الدليل العام. دليل العام أن الحياة صفة في المخلوقات، صفة كمال في المخلوقات، وكل صفة كمال في المخلوقات تتصف بها شنو؟ العلة. إذن النتيجة الله تعالى متصف بما؟ متصف بالحياة. هذا الدليل الأول، ما عندنا به مشكلة، واضح. ويوجد دليل ثاني، هذا الدليل الثاني اللي الشيخ المصنف الله يحفظه زين خلانا مقدمة من المقدمات تحتاج لها بيان كثير، ولم يبين تلك المقدمة. شنو الدليل الثاني؟ حاصل بيان الدليل الثاني، هذا القياس: الله تعالى مجرد. الله تعالى مجرد، هاي الصغرى، الكبرى. وكل مجرد فهو حي. كل مجرد فهو شنو؟ حي. النتيجة الله تعالى شنو؟ الله تعالى حي. هسه الله تعالى مجرد عن المادة، صغرى واضحة، ما عدا بها مشكلة، لأن المادة من لوازمها النقص والحاجة والمحدودية، والله تعالى واجب الوجود. إذن الله تعالى مجرد، ما عدنا مشكلة بمن؟ بالصغرى، واضحة. الكبرى بقت عندنا وين المشكلة؟ بالكبرى. كل مجرد فهو حي، هذه الكبرى اللي أطلقها المصنف ولم يبينها. بيان هذه المقدمة وتفصيلها في الدراسات الفلسفية الأعلى، لكن لا يمنع أن نذكر بيانا مبسطا لها، يعني نحاول أن نقرب الفكرة، فكرة ليش كل مجرد فهو شنو؟ فهو متصف بمن؟ متصف بالحياة. زين، راح نبينه بهذا البيان. هو يشير، يلمح إلى هذا البيان شيئا، يعني بشيء من التلميح. زين، نقول بهذا البيان: الحياة كما يفسرها الفلاسفة ما يقتضي الوجود لأن يكون عالما ومريدا وفاعلا، يعني كل موجود فيه مقتضي أن يكون عالم وأن يكون فاعل، فهذا شو نسميه؟ نسميه حي. وكل موجود ليس فيه مقتضي، يعني ما يقدر، ما بقابلية، بمقتضي بقابلية، ليس فيه قابلية أن يكون عالما وأن يكون حيا وأن يكون فاعلا، فهو شنو؟ فهو ميت، ما يتصف بما؟ ما يتصف بالحياة. جيد؟ سوال هاي المقدمة الأولى واضحة. زين، شنو معنى الحياة؟ الموجود اللي فيه مقتضي أن يكون عالما وفاعلا. اللي ما يتصف بالحياة الموجود اللي لا شنو، لا يقتضي أن يكون فاعلا وعالما وفاعلا. هذا اتضحت، هذا معنى الحياة. فقال: إذا جئنا إلى الأجسام، إلى الماديات، خلنا نأخذ الجسم بالإنسان، الإنسان الحي، الإنسان حي. قال: الإنسان مكون من جسم اللي هو الموجود المادي، ومن الروح اللي هي الموجود شنو؟ الموجود المجرد. جيد؟ الموجود المجرد. فقال: الجسم هل بذاته يقتضي العلم والفعل أو لا؟ الجواب: الجسم لا يقتضي بذاته العلم والفعل. ليش؟ لأن لازم ذلك لو كان كل جسم، بس التفتوا شوي المطلب به نوع من الدقة، لو كان كل جسم يقتضي بذاته العلم والفعل، بعد كل الأجسام لازم شو تكون؟ متصفة بالحياة. الجدار لازم شو يكون؟ حي. أي جمادات كلها لازم شو تكون؟ تكون حية، لأنها أجسام مادية. زين، إذن اتضح أن الجسم بذاته ليس مو بذاته عالم يقتضي العلم والشنو والفاعلية. إذن يحتاج إلى موجود وراءه يكون هو الفاعل وهو العالم. فالإنسان حينما يوصف بأنه عالم بأنه فاعل، الوصف لبدنه بالذات لو لروحه، لروحه المجردة، لروحه المجردة، روحه المجردة هي التي تفيض على الجسم قابلية شنو العلم وقابلية شنو وقابلية الفعل. هذا الإنسان عالم، مو جسمه العالم، روحه عالمة، نفسه فاعل، مو جسم الفاعل وإنما شنو روحه. وإلا الإنسان الميت شبيه مسلوب العلم ومسلوب شنو ومسلوب الفعل. ليش؟ لأن روحه المجردة قد فارقته، لأن روحه المجردة قد فارقته. زين، فإذا القابلية واقتضاء العلم واقتضاء الفعل وصف لمن؟ للروح اللي هو الموجود شنو الموجود المجرد. زين، فالمدعى هنا أنها وصف للموجود المجرد على نحو الملازمة، كل مجرد فهو شنو عالم وفاعل، فكلما وجدت الروح في الإنسان صار شنو عالما وفاعلا إذا فارقته. جيد، ليش كل موجود مجرد، كل موجود مجرد عالم شنو فيه مقتضى العلم وفيه مقتضى شنو مقتضى الفعل، فيه المقتضى مقتضى العلم مقتضى الفعل. قالوا هذه المقدمة الفلسفية راح بس أذكرها وبرهانها وحكيها هناك، لأن الموجودات المجردة الموجود بما هو مجرد ما قابل للتدرج، كل شيء فيه فعلي على التمام، فعلي على التمام. زين، فعالم وغير عالم بجهل جهل وعلم وغير هذا التدرج، هذه من لوازم الماديات، لأنه مجرد فهو شنو ما بي تدرج وخروج من القوة والفعل على حد تعبير الفلاسفة. قلت لك هاي اصطلاحات للفلسفة ذني. زين، ذني من لوازم كون الشيء ذا مادة وصورة، والموجودات المجردة ما بيها، هذني المادة والصورة، فروح الإنسان مجردة، فكلما كان الشيء مجردا كان بذاته مقتضى للعلم ومقتضى لمن ومقتضى للفعل. زين، هذا بيانها بهذا النحو اللي أقدر أبينه، أكثر من هذا المقدار ما أقدر لأن يحتاج مقدمات أكثر في الفلسفة. زين، فقال كل موجود مجرد فهو شنو فهو عالم وفاعل، وإلا فهو ليس مجرد، وإلا فهو ليس مجرد. فإذا ثبت لدينا موجودا مجردا كان بذاته شنو عالما وفاعلا، والحياة هي مقتضى العلم والقدرة والفعل، هي منشأ العلم والفعل. زين، فإذا المجرد كل مجرد فهو حي. فنرجع للقياس مالتنا، الله تعالى مجرد وكل مجرد، وكل مجرد متصف بالحياة بذاته، فالنتيجة الله تعالى شنو حي متصف بمن متصف بالحياة. هذا هو المعنى الثاني. قال الحياة، مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات، الأولى النبات حيث تتميز بالنمو، الثانية الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور والإرادة. فصار عندنا شنو معنيين، ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة اللي هو موجود وين بالنبات مستلزمون للنقص والاحتياج، هو مستلزم، هذا المفهوم ما نقدر نقشر عن النقص والاحتياج، هو مستلزم للنقص والاحتياج. لذلك بعد نقدر نصف به العلة الأولى أم لا نستطيع؟ يقول لا نستطيع. لذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال، ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغيرات تصل به إلى كماله بالتدريج، ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى كما مر توضيحه في موضوع الصفات السلبية. كل مفهوم لازمه الاحتياج، كل مفهوم لازمه الاحتياج، يمكن أن نصف الله تعالى به أم لا؟ لا، كل مفهوم لازمه الاحتياج لا يوصف به الله تبارك وتعالى. أما المعنى الثاني اللي هو شنو المعنى الثاني؟ بمعنى الشعور والإرادة، فإنه مفهوم شنو؟ كمالي، مفهوم كمالي. سؤال، صح مفهوم كمالي، لكن في الإنسان والحيوان أيضا مشوب بالحاجة والمحدودية. نقول صحيح، لكن النقص والحاجة مو ملازم للمفهوم. ممكن أن نتعقل المفهوم بمعزل عن من؟ بمعزل عن النقص والحاجة، فنزيل، نقشر، نبعد عنه النقص والحاجة، ونصف الحق عز وجل بالمفهوم الكمالي. وإن اقترن، هاي وإن اقترن دفع دخل، دفع دخل مقدر. وإن اقترن في بعض مصادقه الإمكانية، شنو في بعض مصادقه الإمكانية؟ يا هي مصادق الإمكانية الإنسان، الحيوان، مصادق لمفهوم الحياة بمعنى شنو؟ بمعنى كونها ممكنة، لأنها ممكنة، مصادق متصفة بالإمكان، متصفة بالحياة. جي، فهي مصادق للحياة كالإنسان والحيوان، ببعض النقائص والتحديدات التي تتصف بها هذه المصادق الحيوان والإنسان. ولكن يمكن أن نتصور له، يا هو له، المفهوم الثاني للحياة مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج، كما هو الأمر في مفهوم الوجود ومفهوم شنو؟ ومفهوم الكمال. مفهوم الوجود في الممكن مشوب بالمحدودية أم ليس مشوبا بالمحدودية؟ جيد، لكن نصف الله تعالى بأنه موجود أو لا؟ لكن وجود يناسب شنو؟ ذاته. الكمال في الإنسان مشوب بالمحدودية أم لا؟ لكن في الله تعالى يمكن أن نصفه كذا. يقول ليكن النمو كذلك. نقول لا، النمو مفهوم ملازم للمحدودية، لا يمكن أن نزيل عنه المحدودية. الجسمية مفهوم ملازم للمحدودية، واضح؟ فلا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى به. والحياة بمعناها الملازم للعلم والقدرة، التفتوا لهذا المعنى، هذا التعبير. شنو الدليل على أن الله تعالى حي؟ خب الدليل الأول ذكرناه، ذكره المصنف نفس الدليل العام، شروع في الدليل الثاني. شوف الدليل الثاني اللي راح يذكره زين. والحياة بمعناها الملازم للعلم والقدرة والإرادة من مستلزمات الوجود غير المادي. شوف التفتوا، التفتوا لها لولا. الحياة بمعناها الملازم للعلم والقدرة والإرادة زين، منشأ العلم والقدرة والإرادة هي الحياة. شنو يعني حي؟ يعني ما يلزم من وجوده العلم والقدرة والإرادة. يقول هاي من مستلزمات شنو؟ الوجود غير المادي. يا غير الوجود غير المادي، المجرد. وذلك راح يبينه، هذا التلميح للدليل اللي ذكرناه الفلسفي. فإنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية، ولكن الحياة في واقعها منشأ العلم والقدرة والإرادة. الجسم المادة لو الروح الموجود المجرد، ها، ولكنه ولكن الحياة في واقعها صفة علما لروحها لا لبدنها، وإنما يتصف بها البدن شنو؟ بالعرض، لتعلق وارتباط الروح به. جيد؟ وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد من لوازم الوجود الجسماني، كل موجود جسماني فله شنو؟ فله امتداد. فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد الجسماني، هذه الحياة من لوازم الوجود المجرد، هذا اللي ما برهنها، ما برهنها. ليش الحياة من لوازم الوجود المجرد؟ هذا اللي قلنا برهان الفلسفي هناك يجي، لأن الوجود المجرد ما بي تدرج، ما بي كذا، وإنه فعلي من كل الجهات. زين، ومن هنا ينشأ دليل آخر. طبعا أكو دليل آخر ذكره صدر المتألهين بالجزء السادس بالأسفار، اللي هو لزوم التسلسل. لو كان الموجود المجرد غير حي للزم التسلسل الباطن. تفصيله يأخذ من عندنا وقت، فراح نتركه إن شاء الله تعالى يمر عليكم. زين، ومن هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهية، وهو أن الذات الإلهية المقدسة مجردة غير جسمانية، كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق. هاي الصغرى، الذات الإلهية مجردة، وكل موجود مجرد شبيه واجد بذاته للحياة. زين، هذه الكبرى النتيجة. إذن فالله تعالى واجد للحياة بذاته. العلم والحديث عن العلم يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.